بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا مع صفحاتنا الرمضانية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ما أجمل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحلى الاتباع حين يكون للمعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ما ضل وما غوى، الذي ما عبد الله الله أحد مثل عبادته، الذي ربى جيلا ما عرفت البشرية مثله، حتى الكفار أنفسهم شهدوا لهم أي لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسوخ القدم في العبودية، فاعترفوا أنه ما عبد الله من قبل مثل ما عبد ليلة دخول الصحابة الحرم المسجد الحرام عام الفتح. وما أحوج الأمة الآن إلى العبودية، ما أحوجها لتقوية الصلة بالله عز وجل وصدق الرجوع إليه وتلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كانت هذه الصفحات. أحبتي في الله، حاولنا في اللقاءات السابقة تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحظات رمضان وساعاته، وما لم يكن فعلا ذكرناه قولا من سنته وتوجيهاته وتوصياته لأمته، والأمر يحتاج إلى بسط أكثر وأوسع، ولربما يكون في الأعوام القادمة إن كان في العمر بقية. وقد توقفنا مع بعض معالم صيامه صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما كان يشغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه في رمضان، وبعض ملامح اليسر من سنته صلى الله عليه وسلم وهديه في الصيام. وهذه المعالم تبين لنا يسر هذا الدين وسهولة الالتزام به، بخلاف ما يزعم بعض الناس عندما تحدثه عن سنة أو هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك هذا رسول الله، كأنه يقول نحن لا نستطيع أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وهذا من تلبيس الشيطان. أحبتي في الله، الليلة نتوقف مع بعض معالم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا، ومظاهر أخرى من مظاهر اليسر من هدي صاحب خير هدي صلى الله عليه وسلم. وهذه المعالم موزعة على يومه كله، وبعضها خلال الشهر فلا يختص بوقت معين كما سيظهر لكم، وكلها يبين لنا أو يرسم لنا صورة عن صيامه صلى الله عليه وسلم لرمضان، وملامح له صلى الله عليه وسلم ولهديه كي يسهل علينا الاقتداء. وبعضها يوضح ما كان عليه من اليسر ومحبة التخفيف عن الأمة، وبعضها يبين لنا الإيجابية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوة، متمثلا في قيامه بأمر الدين ونشره، وبعضها يبين لنا تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم وكثرة عباداته لربه سبحانه وتعالى. تعالوا بنا نطالع هذه المعالم من الهدي النبوي في رمضان. من هذه المعالم، على أن نستكمل إن شاء الله ما شرعنا فيه من السير معه في اليوم لحظة بلحظة كما بدأنا في الدرس الماضي، أم نسيتم؟ تفكرين كنا ماشيين إزاي في الدرس اللي فات؟ كنا وقفنا فين طيب؟ عندي إيه؟ صلاة الضحى؟ يعني تقريبا عند القيلولة. احنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لحظة بلحظة، بنحاول نتلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ومعالم وملامح هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. سنستكمل ذلك إن شاء الله بعد أن نذكر هذه المعالم المجملة من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. من هذه المعالم التي تبين لنا اليسر في حياته صلى الله عليه وسلم وفي صيامه، صبه الماء على رأسه عند اشتداد الحر وهو صائم. وانت دون بقى معايا كده المعالم دي كده، ايه معلم معلم؟ صبه الماء على رأسه عند اشتداد الحر وهو صائم. يدل لذلك حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، اسم مكان، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. وهذا رواه أبو داود حديث صحيح. وهذا من الرفق بالجسد والتيسير على النفس وبث النشاط فيها لتتمكن من مزيد طاعة، إذ المقصود الأعظم من الصيام امتثال الأمر وتقديم الخضوع له تعالى على محبوبات النفس وملذاتها، لا تعذيب الجسد وإذائه والقسوة عليه. وهذا يبين لنا ما كان عليه الرسول من اليسر صلى الله عليه وسلم. والبعض ربما يتشدد، فربما يشدد على نفسه فيما لا تشدد فيه، كأن يقف مثلا في الحر، وكأن يحرم نفسه من المكث في الأماكن المكيفة، ويقول لك إذا صمت وكنت في الجو الحار فالثواب أكثر من يجلس أين في المكيفات ونحو ذلك. وهذا فهم قاصر وليس بصحيح. هذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الشدة على النفس في غير ما شدد الشرع عليها ليس من السنة أن يتعبد الإنسان به لله سبحانه وتعالى. ويلحق بصب الماء على رأس الصائم عموم الاغتسال وبل الثوب والانتقاع في الماء. يعني ينفع الإنسان الصائم يغتسل عشان الحر؟ مفيش جنابة ولا فيها، ما عندوش حاجة للغسل غير أنه هو حران والصيام شق عليه، ينفع يغتسل؟ ينفع يصب الماء على رأسه؟ احنا بنتكلم اهو. يلحق بذلك صب، ويلحق بصب الماء على الرأس عموم الاغتسال وبل الثوب والانتقاع في الماء، كما أورد البخاري في صحيحه في باب اغتسال الصائم عن بعض الصحابة والتابعين الذين كانوا آية في الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما. احنا لسه في الأول وبتنام، مش هينفع الكلام ده كده. انت عايز تبل رأسك جاية في وقتها صح؟ ما تسندش رأسك على ايديك عشان ما تنامش، سيب رأسك مش هتقع. وبل ابن عمر رضي الله عنهما، ها ركز بقى معايا، ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. اشمعنى ابن عمر يعني؟ حد يقول؟ أيوة، المعروف بشدة اقتفائه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثوبه حطه على رأسه ألقاه عليه وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال الحسن، انت ممكن تستغرب يعني تقول ده ما دي حاجات بدهية، اقول لك لا، عند بعض الناس مش بدهية، وخصوصا ان تأثر بالمناهج المحرفة والديانات المحرفة الاخرى الذين يتقربون الى الله عز وجل بالشدة على النفس والقذارة احيانا، وان بعضهم ربما يكون احسن من الاخر لانه مكث 40 سنة لم يمس الماء جسده. يعني قال 40 سنة ما استحماش، يبقى ده أعلى في الزهد. لما يزيد واحد أكتر 50 سنة يبقى درجة أعلى، 100 سنة يبقى ده المنتن الكبير بتاعه. فتبالك يبقى ما فيش عندهم كده، موجود ده عندهم، ما تستغربش. وبعض النصوص عندهم تصريح بأكل النجاسة أو تلطيخ الجسد بها، حاجات يتقزز منها الإنسان، وهم أصحاب الألسنة التي تحتاج للقطع، يطعنون في الدين بأن بعض الصحابة شربوا بول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، حديث ضعيف رده العلماء ونحو ذلك من الشبه. وعندهم الأشد من ذلك والأنكى لمن يطالع هذه الأباطيل في دينهم المحرف. لذلك نذكر هذا من باب بيان سهولة ويسر هذه الشريعة وحرصها على الرفق بالعباد. قال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم اليوم اللي انت صايم فيه يعني فليصبح دهينا. إيه دهينا؟ ها؟ مستعطر، اللي هو الكريمات والطيب والحاجات اللي هي الروشانة دي يعني، اللي هي خدت بالك. فليصبح دهينا مترجلا. ايه مترجلا بقى؟ مش مترجلا لا، مترجلا يعني مسرح، ايه مسرح شعر. وقال انس رضي الله عنه: ان لي ابزا اتقحم فيه وانا صائم. مين يفسر؟ والله سهل خالص، نعم إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. فيها داية على فكرة، وفي أخ جايب لكم 40 السدهاية الصوانة فيها كيف تتلذذ برمضان. بكرة إن شاء الله بكرة إن شاء الله توزع على الإخوة هدايا، ها عشان في ناس بتغيب ده من درس مش عارف ليه، مع إن بكرة تكملة النهاردة، يعني أنت بتقصقص كده الدرس مش عارف هتستفيد إزاي. إيه الأبزن؟ الأبزن ده حجر منقور، حجر منقور. يعني منقور زي إيه؟ مين يقول؟ أنت بتقعد في الحوض بالله عليك. بانيو بقى صح؟ نحت إيه يا عم؟ بانيو هو المصطلحات بتاعتنا. الحجر يعني زمان ما كانش فيه طبعا الرفاهيه اللي احنا فيها، فهو عنده ابزن حجر مخروم يعني منقور ومليان ميه، وهو بايه؟ ان لي ابزن اتقحم فيه وانا صائم، يعني ادخل فيه. وابزن دي كلمه فارسيه، فالمثيل للابزن دلوقتي ايه؟ يبقى انت يجوز لك ان تدخل الابزن وتتقحم في الابزن وتروق نفسك وانت صايم، ولا ما يجوزش؟ بس مش تقعد لي باب الساعات في الحمام وتقول لي ده سنن وبتاع الصحابه وتضيع الايه النهار والوقت اللي هنقرا فيه قران ونصلي. لا ده احيانا يعني خلاص هتطب ساكت وحران جدا ممكن ايه الابزه، ماشي كده. ويلتحق بذلك في ايامنا البقاء حول اجهزه التبريد، زي ما انتوا قاعدين كده دلوقتي، مش قاعدين في صحراء والدنيا حر، خدت بالك؟ وبصوره عامه فكل ما يخفف العباده على الشخص ويمكنه من ادائها وهو نشيط مطمئن مقبل على ربه عز وجل امر مطلوب. ودي قاعده مهمه جدا، اللي يساعدك على ان العباده تؤديها باتقان وخشوع ده احسن من ان انت تبقى في مكان فيه مشقه يخلي العباده ايه غير متقنه. وكل مشقه يمكن الانفكاك عنها مع اداء العباده على وجهها فليست من مقصودات الشرع، بل التخلي عنها من مطلوباته. واضح الكلام؟ لان البعض، ودي فكره في دماغ بعض الاخوه، يقول لك كل ما تشد على نفسك في العباده كل ما اجرك ايه مش صحيح، ويستدل بحديث حديث صحيح اجرك على قدر ايه نصبك كما قال النبي لعائشه، فيفهم القاعده خطا. لابد من توضيح ذلك حتى لا تتعبد لله عز وجل، تتعبد الله بما ليس مشروعا. لذلك نقول هذا يحمل على المشقه التي لا تنفك عنها العباده، هي اصلا كده كده عباده فيها مشقه، فانت تعبت فيها وتعبك ازيد وتحملت. واحد مثلا رايح عمره ومعهوش فلوس يركب طيران، راح بري، في مشقه ولا ما فيش؟ صح كده؟ يبقى ده المشقه دي لما يحتسبها يبقى ليه فيها ايه، لانها مش بايده. خدت بالك؟ واحد رايح يحج ممكن يحج راكب ممكن يحج ماشي، انهي الافضل؟ راكب. خدت بالك؟ ما فيش فلوس وما عرفش يحج، يحج راكب، يحج ايه؟ والتعب والنصب ده هيروح؟ لا، محسوب. خدت بالك؟ المشقة التي لا تنفك عنها العبادة هي التي تزيد في الأجر، كالوضوء في الايه في الشتاء، والسفر للحج، والمشي إلى صلاة الجماعة في شدة الحر أو البرد، وهكذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام، وأنا نفسي تسمعوا الكلمة دي كويس جدا كويس جدا وتفهموها عشان هتحللك إشكالات كثيرة جدا في موضوع التعبد. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جزء 25 صفحة 281 و282، يقول: ومما ينبغي أن يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق. يعني مش رضا ربنا في أن أنت تعذب إيه، ليس رضاه ومحبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. يقول: لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأي العملين كان أحسن وصاحبه أطوع وأتبع كان أفضل. أحسن يعني موافق للشرع، أتبع موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أفضل. فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. انتهى كلامه. والشريعة واسعة، وأفضل الأمر أيسره، والتشديد على النفس أو الآخرين في هذا الباب خلاف الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه المعالم أيضا معالم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان مضمضته واستنشاقه وهو صائم من غير مبالغة في الاستنشاق. يدل لذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. تعرف الليلة دي ما بتصلوش على النبي ليه؟ الناس قايلين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأمينه على دعاء جبريل: من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، ما تنساش الصلاة على النبي، بالله عليك ده ممكن الدرس كله تطلع منه بالثواب بتاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء. أسبغ يعني إيه؟ أتقن وأحسن. أسبغ الوضوء وخلل بين الإيه؟ الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ليه؟ لأن الاستنشاق المبالغة فيه مع الصيام ممكن يكون سبب لإيه؟ دخول الماء الجوف، أخذت بالك. لكن لو دخل الماء الجوف والإنسان يتمضمض بغير مبالغة فليس عليه شيء لأنه تحرز وفعل ما يستطيع. أما الذي يتعمد المبالغة في الاستنشاق وهو صائم فيتسرب الماء إلى الجوف فهذا يفطر، ولكن إذا فعل ما أمر به فليس عليه شيء لو دخل بغير إرادته. وفي المقابل أيضا بعض الناس تجده بعدما يتمضمض يظل يبصق يبصق ويبصق حتى يعني مش عارف لإمتى. طب ما هو انت كل ما تطلع المية اللي في بقك هيجي غيرها، هتطلع ده مش ماء، ده اصلا ده عباره عن ايه؟ عن لعاب. ويكفي مره واحده تمضمض بصقت ما في الفم من اثار الماء يكفي، خلاص انتهى الامر. اما الدين يجي باليسر الناس عايزه تصعب على نفسها، لما يجي عمر فيها مشقه يقول لك الدين يسر على الهوى. هو انت بتصعب على نفسك ليه؟ هي المضمضه، بعد المضمضه تبصق ما في فمك من الماء وانتهى الامر وليس عليك شيء ان شاء الله تعالى. وهذا غاية في الوسطية، إذ جمع صلى الله عليه وسلم في المطالبة لأمته بين تمام النظافة والحفاظ على الصيام، ولم يقبل الإفراط في جانب على حساب آخر. ومن هذه المعالم أيضا سواكه صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان. ينفع تتسوك في نهار رمضان ولا ما ينفعش؟ روى عامر ابن أبي ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي. يعني ما لا أحصي؟ يعني ما تعدش، يعني مرات كتير. ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، رواه الترمذي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك وهو صائم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكيف لا يكون ذلك حاله مع السواك وهو القائل في فضله والحث عليه: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهو القائل: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت. أول مرة تسمع الحديث ده: لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل به علي قرآن. كم واحد مع سواك؟ عد بقى على صوابعك. والباقي فين؟ إحنا من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك. لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل به علي قرآن أو وحي. حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب والترهيب. والظاهر أن استياكه صلى الله عليه وسلم كان طوال اليوم، وأنه لم يكن يفرق بين أول النهار وآخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بإيه؟ بالسواك. مع كل وضوء، ومع كل وضوء يبقى أثناء الإيه؟ لأن بعض الكتب الفقه تلاقي يقول لك لا يعني السواك بعد الزوال لا، ومش عارف السواك لا. كل هذه الأقوال التي ليس عليها دليل فمردودة على قائلها. وخير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث: إباحة السواك في كل الأوقات، لقوله: مع كل وضوء ومع كل صلاة، والصلاة قد تجب في أكثر الساعات بالعشي والهجير والغدوات. قال البخاري: ولم يخص الصائم من غيره، يعني السواك يجوز للصائم والإيه؟ ولغير الصائم. وقال ابن خزيمة: ففيها، أي هذه الأحاديث، دلالة على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة كهو للمفطر، يعني مثل المفطر. فحفاظا عليه عباد الله تعالى، متابعة لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فإن أجره عظيم وفوائده لا تكاد تحصى. طب ممكن واحد يطلع ويقول: طب ما ده هيغير ايه؟ الخلوف. واحنا عارفين الحديث: خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طب نعمل ايه بقى؟ نجمع بينهم ازاي؟ ها؟ تمام كده. لذلك نقول: لا يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ليه؟ لان معنى ايه؟ طب يعني ايه خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك؟ انا نفسي تركز معايا بس، اسمع كده. معناه ان منزله هذه الرائحه المستقذره عندكم اطيب عند الله تعالى واقرب اليه وازكى عنده من رائحه المسك المستطابه لديكم. يعني شوف قدر الرائحه دي اللي الناس بتستقذرها هي عند الله عز وجل في قدر رائحة الايه المسك، وليس أنها محبوبة في ذاتها. واضح ولا مش واضح؟ هقول الكلام تاني، معناه أن منزلة هذه الرائحة المستقذرة عندكم أطيب عند الله وأقرب إليه وأزكى عنده من رائحة المسك المستطابة لديكم. ليه؟ ما انت ينفعش تسرح، ركز معايا. لكونها ناشئة عن امتثال أمر وفعل قربة، لا أنها مستطابة في ذاتها، ولا أن للعبد أن يعنى باجتلابها ويحرص على عدم إزالتها. يعني ما تزودش بقى رائحة الفم القذرة دي، ولا أن انت ما تحاولش تزيلها، لا، والله أعلى وأعلم. ولم يأتي نص صحيح في تفريقه صلى الله عليه وسلم بين يابس السواك ورطبه، ولذا فقد كان كثير من السلف لا يرون فرقا بين يابسه ورطبه. قال ابن سيرين لرجل أتاه فقال لا بأس به، أتاه يعني إيه بسواك ونحو ذلك، قال إنه جريدة وله طعم، قال الماء له طعم وأنت تمضمض. قال له السواك ده ليه طعم، إزاي أنت هتستعمله؟ قال له ما هي المية برضو أنت بتتمضمض ليها إيه؟ لها طعم. وقال ابن علية السواك سنة للصائم والمفطر، والرطب فيه واليابس سواء. بس ننتبه لحاجة مهمة دلوقتي، بقت فيه سواكات ما كانتش موجودة زمان، اللي هي لا المعطرة، سواك بالقرنفل وسواك بالليمون وسواك الشوكولاتة، فيش سواك بالشوكولات، خدت بالك؟ فطبعا انت مش هتصوم كده، خدت بالك؟ فالطعوم دي لو تخللت إلى الجوف أفطرت، لكن لو استعملتها ولم تتخلل ولم تتعدى الجوف كمعجون الأسنان، عشان يعني الإنسان يجتنب ويحترز بقدر ما يستطيع، إن كان يتأكد أن المعجون سيتعدى الجوف فلا يفعل، إن كان يستطيع أن يتحكم في ذلك فلا يصل إلى الجوف منه شيء، فلا مانع من استعماله حتى في نهار رمضان. ومن معالم هديه صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم، تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم في وذلك يظهر في رمضان وغير رمضان، ولكنه يظهر في رمضان في مواطن عدة، منها صلاته صلى الله عليه وسلم قيام الليل على حصير، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا. يعني أوزاعا قلناها قبل كده، متفرقين، جماعات متفرقين. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه، حديث حسن، يعني فرشت لي حصيرا فصلى عليه. وأيضا من ذلك من معالم هديه صلى الله عليه وسلم في تواضعه وزهده تواضع معتكفه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فاتخذ له فيه بيت من سعف، السعف اللي هو ايه الجريت، في اعتكافات دلوقتي خمس نجوم بتحس انت مش في اعتكاف، ويزداد هؤلاء المعتكفون في الترف والتوسع في الملذات حتى ينامون، ربما حتى يناموا عن العبادات وعن قيام الليل لانشغالهم بالشهوات من الأطعمة والأشربة ونحو ذلك. من ذلك أيضا مما يبين تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم سيلان ماء المطر من سقف المسجد على مصلاه صلى الله عليه وسلم. مسجد النبي كان السقف بتاعه إيه؟ جريت، لما الدنيا تمطر هيحصل الماء سينزل على الأرض، والأرض كانت إيه؟ حصى ورمش. أنت دلوقتي قاعد على إيه؟ ومش عاجب الناس، ويقعدوا يبيزوا بقى مثلا المسجد ده مكيف والتكييف ده أعلى والأرض دي أليان ومش عاجب. قلت لك مصلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من رمل وعليه حصى، رمال بالحصى، يعني ليس الأمر، وليس هذا يعني أننا نفعل ذلك، ولكن الأمر فيه سعة بلا شك، والتيسير الذي نحن فيه في هذه الأيام لا مانع منه، ولكن لا يكون الأمر التمييز بين المساجد بناء على هذه الأمور، بل بقدر اتباع السنة والحرص على الطاعة والقرب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو سعيد رضي الله عنه فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، السماء مطرت في الليلة دي، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21. وقف يعني إيه؟ يعني سال الماء ونزل الماء حتى استقر في المكان الذي يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمية لما تنزل على الرمل تعمل إيه؟ طين تطين كده. يقول أبو سعيد شوف بقى قمة التواضع. يقول أبو سعيد فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء صلى الله عليه وسلم. بعد ما صلى الصبح بص في وشه لقى جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عليه وهو الذي قال ورأيتني إني رأيتني أسجد في ماء وطين. يعني كان قد رأى رؤيا صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في صبيحتها رأى نفسه يسجد في ماء وطين. في هذه الليلة أمطرت السماء وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا في ماء وإيه؟ وطين، أي في المكان الذي نزل فيه الماء وسبب وجود الطين وسجد صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. وهذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري. ومن ذلك أيضا تواضع فطوره وسحوره، يدل لذلك حديث خادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات من ماء. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح، وسنذكر ذلك أيضا بالتفصيل عندما نتكلم عن إفطاره صلى الله عليه وسلم وكيف كان. كان بيفطر في رمضان ولا لا؟ كانت المائدة بتاعته شكلها إيه بقى؟ المائدة بتاعة الرسول في رمضان كانت شكلها إيه؟ ساكتين ولا الحتة دي بتضايق بعض الناس؟ بتعجبش بعض الناس لما نتكلم فيها؟ هنتكلم فيها، نصبر شوي. ومن ذلك أيضا كثرة البر والصدقة، كثرة إكثاره صلى الله عليه وسلم من البر والصدقة في رمضان، وهذه ثمرة من ثمار مدارسة القرآن والعيش معه، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رسول رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري. وشبهه بالريح لأن الريح سريعة وتعم، وكذلك كان حاله صلى الله عليه وسلم، يعني كثير الجود سريع إيصال الجود والمعروف إلى الناس ويعم سائر الناس بجوده صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ذكرنا ثمر من ثمرات مدارسته للقرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي كان يطبق ما يقرأ في كتاب الله عز وجل. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم. ويستفاد من قول ابن عباس رضي الله عنهما أجود بالخير من الريح المرسلة سرعة مبادرته في الجود والإحسان في رمضان، واستنفاع الجميع بذلك كما هي سرعة الريح المرسلة وعمومها لجميع ما تهب عليه. قال ابن المنير رحمه الله في شرحه للحديث أي فيعم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئة عن الريح المرسلة، انتهى كلامه. ولذلك فالإكثار من البذل والصدقة في هذا الشهر مما يحث عليه المسلم جدا. قال الشافعي رحمه الله أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وانشغال كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم، انتهى كلامه. والمتأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد أن الجود كان من أكثر سجاياه بروزا في حياته، وأنه ما لبث ملازما له ولم ينفك عنه لحظة، إذ كان ما يدخر شيئا عنده صلى الله عليه وسلم، لا يدخر شيئا من خير عن الناس، وما سئل شيئا قط فقال إيه؟ فقال لا، كما في صحيح مسلم ما سئل شيئا قط فقال لا، حتى نظم ذلك الشاعر فقال ما قال لا قط إلا في تشهده، اللي هي لولا التشهد كانت لاؤه نعمه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. وهو أولى صلى الله عليه وسلم بالأبيات التي وصف بها مع أحد أجواد العرب لما قال فيه بعض الشعراء المادحين لما مات تعود بسط الكف حتى كأنه نسيت شطر البيت الثاني، بس هو معنى البيت ان هذا الرجل تعود بسط الكف، يعني ايه تعود بسط الكف؟ العطاء يعني، حتى لو انه اراد ان يقبض كفه انامله لا تطاوعه، يعني هو لو أراد أنه يقبض الكف الأنامل صوابعه مش هت إيه؟ هو البحر من أي النواحي أتيته، هو البحر شبه يشبهه بإيه؟ من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، وهذا أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن جوده كان في رمضان أجلى وأكثر وضوحا، وهذا يعني أن من أهم الخلال التي لابد لدعاة الأمة من التحلي بها الكرم والجود بكافة أنواعه، وقتا وجاها ومالا ولطافة، لأنه ما تمكن من كسب قلوب الأمة وقيادها بقابلية واختيار عبر تاريخها الطويل جبان أو بخيل. عشان تكسب الناس ما تبقاش جبان ولا بخيل، جبان وبخيل مش هينفع في الدعوة، لابد أن يكون كريما إيه؟ جوادا معطاءا شجاعا. والواضح من الحديث أن كرمه صلى الله عليه وسلم كان يصل من يستحق ويحتاج إليه قبل أن يذوب في طلبه ماء الحياء من وجهه، يعني بيدي قبل ما إيه؟ قبل ما حد يطلب ولا يسأل، كحال الريح المرسلة تأتي الناس برحمات خالقها في ديارهم وأراضيهم. الريح ما توصل لكل الناس بيوت، فكذلك كان جوده صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أن من أن على من ابتلاه الله تعالى بنعمة المال أو كان وكيلا عن الأغنياء في ذلك مؤسسات وأفرادا وبخاصة في هذا الشهر الفضيل أن يتقوا الله في هذا الجانب، فيجعلوا من عطائهم عامل تقوية لآخذيه وتنفيسا عن مستحقيه، لا سبيلا نحو مزيد من كسر القلب والمهانة والذل. نسأل الله تعالى لنا ولهم المعونة والسداد. وأنت في رمضان كذلك تحرص على تفطير الصائمين وتحرص على إطعام الطعام، لأن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر هذا الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. هذا الباب من أعظم الأبواب التي كان أو التي ينبغي للصائم أن يستغلها ويستغل رمضان فيها. من معالم هديه صلى الله عليه وسلم أيضا في رمضان ما كان من سفره صلى الله عليه وسلم. ينفع أنت في رمضان تسافر ولا لازم تمكث في بلدك حتى لا تفطر؟ ينفع الصائم يسافر؟ طب هل النبي سافر في رمضان؟ ايه ساكتين ليه؟ كان بيحارب وكان بيسافر. طب خلينا في السفر الاول، سافر ولا مسافرش؟ ساكتين ليه؟ سافر. طب وفطر ولا صام؟ محتاجين نتعرف على هديه صلى الله عليه وسلم. تعالى نستمتع بهذه الاحاديث التي وردت في هذه المسألة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، مكان قريب من مكة، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليري ذلك للناس، يعني قدام الناس عشان الناس تعرف انه ايه، ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، يعني ده هديه وده إيه، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. رواه البخاري. طب أنهي الأفضل؟ قلناها في الدرس اللي فات يوم الجمعة، أيوة، أيسرهما أفضلهما، احفظها بقى دلوقت. ايه الافضل للمسافر، يفطر ولا يصوم؟ ايسرهم ليه بس؟ ايسرهما افضلهما. لو كان الصيام هيشق عليه يبقى الافضل يفطر، ولو كان الصيام لا يشق عليه يبقى الافضل يصوم. المتتبع لحاله صلى الله عليه وسلم في السفر يدرك ان الافضل للمسافر في حال خلو المشقة وانتفاء الحاجة الى الفطر ان يصوم لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. خلي بالك، في شهر رمضان نتكلم عن هديه فين؟ في شهر رمضان، في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الإيه؟ الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عبد الله. ايه فايدة ذكر عبد الله بن رواحة زي ما قلنا في درس الجمعة؟ ان حد يفهم ان ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فاما قال عبد الله بن رواحة يعني ينفع برضه غير النبي يصوم، مع ان اللي بيقولك حر ايه، مع ان هو بيقولك في الحديث حر ايه، لكن يحتمل لو احتمل الانسان ذلك وصام لا يلام، وده طبعا واقع الناس غير ذلك. يعني الحمد لله كتير من الناس في السفر ما يحبش يفطر، يقولك افطر في رمضان؟ ابدا، حتى ممكن يدوخ ويقع ويصب عليه مية وبتاع، وطبعا ده مخالف للسنة، لأن الرسول رأى رجلا ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال إيه؟ ليس من البر الصوم في السفر. إيه بقى ليس من البر الصوم في السفر اللي البعض بيحتج بيها على أن أي واحد ما ينفعش يصوم في نهار رمضان؟ وده غلط. لو كان حالة الشخص زي الراجل ده اللي هو تعبان ومتظلل عليه ده، يبقى نقول له ليس من البر الإيه؟ الصيام في السفر. لكن لو في جلد وشد وشدة وقوة وتحمل للصيام، ما نقولوش افطر. واضح كده؟ يبقى المشقة التي لا تحتمل حينها يفطر الإنسان. ولو أفطر بغير مشقة ينفع؟ مسافر في طيارة مثلا، ها؟ ينفع. الناس يا أخي حالها عجب، لما يبقى في رخص يعرض عنها، ما فيش رخص يقولك الدين يسر. خدت بالك؟ لما في رخصة والأمر هين يقولك إزاي أفطر في السفر. ولو شافك بتفطر في رمضان وانت مسافر يعمل فيك إيه؟ مشكلة كبيرة. شوف الشيخ، خدت بالك؟ ويعمل لك بقى زفة. مع ان ده ما ينفعش انت تنكر على انسان في السفر افطر، لانه ترخص وهذه رخصة شرعها الله عز وجل. لذلك الافضل للمسافر في حال خلو المشقة وانتفاء الحاجة الى الفطر ان يصوم، كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام عبد الله بن رواح. لان الانسان لما يصوم ده ابراء للذمة، يعني ما يبقاش في ذمته ايه؟ ما يبقاش ذمته متعلقة بالصيام، ما يبقاش عليه أيام بعد رمضان. خدت بالك؟ وأفضل لأنه يصوم في رمضان، بخلاف اللي هيقضي بعد كده مش هيبقى في إيه. خدت بالك؟ وتحصيل السهولة بموافقة الناس إيه في إيه، دي ناس طلع هيتحاسبوا بعدين، خليكوا هنا. تحصيل السهولة الناجمة عن موافقة الناس، لأن العبادة مع الناس بتبقى إيه أسهل، غير لما تبقى لوحدك. حصوم أيام رمضان، طب بكرة صوم، تلاقي نفسك كسلت، طب بكرة صوم كسلت، طب ليه؟ أما إن وجدت مشقة لا تضره أو حاجة للفطر فالأفضل الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه؟ معصيته. حديث صحيح. وقد يكره للصائم، وقد يكره الصيام للمسافر. وقد يكره الصيام للمسافر ليه؟ إذا كان فيه مشقة لفطره صلى الله عليه وسلم في غزاة الفتح في رمضان، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، اللي هو الماء الذي بين قديد وعسفان، يقول أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، فضل مفطر لحد ما خلص إيه شهر رمضان. وهذا في البخاري. وروى أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، يعني أكثر واحد فيهم ظل اللي معاه كساء وإيه ويستظل به. يقول وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. طبعا لما ينزلوا عايزين يريحوا، عايزين يجهزوا فطار ويجهزوا أكل، الصايمين هيعملوا إيه أول ما خلاص إحنا مسافرين وعايزين نقعد نريح؟ أول ناس هتمدد مين؟ الصايمين والمفطرين. هتبالك؟ يقول أما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، يعني هم اللي قاموا بكل الايه الخدمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر، يعني المفطر هنا في الحاله دي اجره ايه؟ شفت بقى، ذهب المفطرون اليوم بالاجر. وبعض الشباب بيعذب الناس معاه، ممكن يبقى طالع عمره خدت بالك ويسوق، خدت بالك، فايه كل بقى الناس اللي حواليه ده ايه فلان صايم، شيلوا الشنط بتاعت الصايم، طب ايه ساعدوا الصايم، طب خلي بالك ده صايم، طب مش عارف ايه، طب هنجهز فطار، طب ما انا صايم، هيشغل الدنيا كلها عنده. لا، نقول له ايه، هتصوم اشتغل لنفسك، هو لو تطوع ماشي، لكن انت تلزم الناس، تعذب الناس معاك، حتى ربما يصاب بعجب ورياء والعياذ بالله تعالى، كما ذكرنا في درس الجمعة. ولذلك في هذه الحال قال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. طب لو مشقة شديدة خدت بالك ممكن تلحق به ضرر، تخيل يأثم، حتى بعض أصحاب الأمراض ربما يزيد المرض بالصيام أو يتأخر الشفاء، الشرع يلزمه بأن يفطر، طب لو ما أفطرش ولحقت به مشقة شديدة أثم. إيه الدليل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لمن صام في مثل تلك الحال أولئك العصاة أولئك العصاة، والحديث رواه مسلم. وقد ذكرنا تقسيم المرض في درس الجمعة، ومتى يجوز للإنسان أن يفطر ومتى يأثم إن أفطر. صح معاه. ولقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يظلل عليه كما ذكرنا والزحام عليه، قال ليس من البر الصيام في الايه في السفر. وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا، افهم بقى عشان تعرف إمتى تفطر، فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. ليه؟ تقدر تشيل السيف حتى، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. شوف الصحابة العقول الواعية الفهمة، ده ما ينكرش على ده وده إيه، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكانت عزمة فأفطرنا. يعني في الأول ما كانش إيه في تأكيد عليهم، فاللي عايز يصوم يصوم، اللي عايز يفطر، المرة دي بقى قال لهم فإيه فكله إيه فأفطروا، قالوا كانت عزمة فأفطرنا. ثم قال رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر، رواه مسلم. يعني برضو كان بعضهم بيستحب أنه يصوم فين، ولذلك يقول ابن القيم ويقرر هذه المسألة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء، وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. يعني بمعنى الإنسان إذا أراد أن يفطر في السفر الذي يسمى سفرا عرفا يجيز له أن يفطر ويأخذ بالرخص، ولكن إذا أنشأ السفر وتلبث فعلا بالسفر يجوز له أن يفطر، لا قبل ذلك. يعني مبقاش قاعد في بيته ويفطر وهو في البيت، ولا ربما ألغي السفر، فماذا ستفعل في هذه الحال؟ لذلك عندما يتلبث بالسفر كما ذكرنا في درس الجمعة، عندما يتلبث بالسفر وينشئ السفر فعلا يجوز له الفطر حين ذاك، لا قبل ذلك، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. ومهما نقل عن أئمة الفقه وأهل العلم في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر، فيبقى أن الصوم والفطر في السفر كل ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يراعيه المتعجلون بالإنكار على المفطرين أو الصائمين في السفر، فلكل مأخذه وحجته. وإن كان الأظهر، عايز أسمع بقى، أن الأفضل هو الأرفق بالعبد، الأفضل هو الأرفق بالعبد والأعون له على طاعة ربه عز وجل إمساكا أو إيه، إمساكا أو إيه أو فطرا. ومن هذه المعالم أيضا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، رقم كان معاكم مش عارف، ها وده بقى فيه بقى شدة، حد يعرف يعني يخمن كده إيه الموضوع اللي كان فيه شدة في رمضان؟ قيام الليل، عايز تهرب. احنا عايزين نعمل درس عن أسباب النوم في مجالس العلم، لسه مصحيش، أسباب النوم في دروس العلم، سمعي ولا ناي؟ إيه السبب؟ ليه الناس بتنام في دروس العلم؟ ساكتين ليه؟ صاحي بدري ينام له ساعة قبل ما يجي، الشيطان، ما هو الشيطان مش عايزك تنتفع، فممكن لو انت قاعد بتلعب كرتون ولا بتلعب حاجة ولا بتتفرج على ماتش بنفنجل، او حتى لو ما نامش بتقول لي صاحي بدري، طب ايش معنى الماتش ما بينامش؟ خدت بالك موضوع مهم يا جماعة، لان النوم في مجالس العلم من الشيطان، كثرة التثاؤب وينام وقعدة النوم دي، فانتبه انت مش كل يوم بتيجي تحضر درس، إما الدرس راح منك، صحيت هما بيأذنوا، صحيت هما بيقيموا الصلاة، والخطبة راحت، خدت بالك؟ فانتبه. جهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان، ممكن تقوم تتوضى برضه، ممكن تغسل راسك تقحم في الأبزن برضه، جهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان، ماشي حق. وهذا يتجلى في أمرين، وقوع أهم غزواته الفاصلة وأعظم انتصاراته في رمضان، زي على طول كده تفتحت مكة على طول، بدر، أهم غزواته الفاصلة وأعظم انتصاراته في رمضان، البداية والنهاية كان في رمضان، البداية كانت بإيه؟ ببدر، والنهاية فتح مكة، والاثنين كانوا في إيه؟ طب ما نأجل شوية عشان الناس تبقى قوية والصيام، وإحنا تعبانين والعساكر والجنود ومش هيقدروا وبتاع، لا، الصيام ما كانش عندهم صيام سلبي، ما كانش صيام تخش المكاتب تلاقي الموظفين نايمين، خدت بالك، وهم قاعدين على كراسي، يعني مش في صحراء ولا جهاد بسيف ولا، قاعدين ونايمين، ها ويهربوا من مواعيد اللي اسمه مواعيد ايه، حضور والانصراف، خدت بالك. يدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر. وقال في لفظ آخر كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يعني لا يجد ما يبقاش في نوع من الموجدة اللي هي الحقد والكره والبغض والمؤاخذة والختبالك والنوع يغلظ عليه، لا ما فيش. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. ها غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما، رواه الترمذي وحديث له شواهد تقوي. ومن أشد الغزوات التي وقعت في رمضان مين يقول ده اسمها في حد ذاته؟ لا أنا قلت خده كده وضحت يعني خالص اسمها 6 أكتوبر. انت عايز تتمد على رجليك. ها تبوك اللي اسمها غزوة الايه العسرة، هي اسمها نفسه غزوة العسرة لأنها كانت على مسافة بعيدة وفي شدة حر. تبوك دي فين دلوقت؟ ها قريب من الأردن، يعني مسافة. أنت لما تركب أتوبيس ومكيف وغاية في السرعة تمل ملل شديد جدا على ما توصل لتبوك، حوالي 8 ساعات. عايزك تتخيل بقى 8 ساعات بالأتوبيس السريع المكيف، إما اللي راكبين جمال وأفراس حصنة خدوها في كم يوم ولا في كم أسبوع ولا في كم الشدة دي كيف تحمله. وكل هذا من أجل رفعة هذا الدين حتى نصير نحن مسلمين. الناس دي تعبت عشاننا يا جماعة لأجل الله، نعم، ولكن لولا الله قيد أمثال هؤلاء لهذا الدين في أوله كان كله قاعد في بيته وخلاص، أنا مان إيه اللي وديني تبوك وسيب عيالي وسيب بيتي الناس دي تعبت عشان الدين يوصل لنا، فلازم نبقى رجالة نتمسك نتعلم ننشر الدين ندعو إلى الله عز وجل نعتز بالتمسك بالدين، مش بقى مكسوف إنه يظهر معالم الدين والناس هتقول إيه. لا أبدا ما ينفعش الحل اللي عند بعض الناس. غزوة تبوك من أشد الغزوات التي كانت في رمضان والتي وطد الله بها سلطان الإسلام في شمال جزيرة العرب، فخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في رجب من السنة 9 وما عاد منها إلا في شهر رمضان. يعني كام شهر؟ تالت مرة تقوم دي خلي بالك، كم شهر كده؟ رجب وشعبان ورمضان، كل ده في ايه؟ مين يتحمل؟ غزوة خدت كم شهر؟ اللهم صل على نبينا محمد وارض عن أصحابه واجزهم عنا خير الجزاء. المعلم الثاني في أمر الجهاد تعدد السرايا والبعوث التي كانت في رمضان. السرايا يعني رسول مش فيها، هتنيمني معك كده تقعد جنبي. تعدد السرايا يعني غزوات، ممكن الغزوة اللي فيها الرسول، سرية يعني ايه الرسول مش فيها، زي ايه؟ سرية حمزة بن عبد المطلب الى سيف البحر، سرية عمرو بن عدي الخطمي، سرية عبد الله بن ابي عتيك، سرية ابي قتادة بن ربعي، سرية خالد بن الوليد، سرية عمرو بن العاص، سرية سعد بن زيد الاشهلي، الى غير ذلك من السرايا والوقائع التي كانت في رمضان. جهاد الصحابة وجهاد الرسول في رمضان صلى الله عليه وسلم يدلك على ايه؟ يدلك على ايه؟ قوتهم، صح، يدلك على الاثر الايجابي للصوم. ها الاثر الايجابي للصوم فيما يورثه لصاحبه من نشاط وقوه في القلب، تورث انطلاقه وقوه في الجسد، وان كان المشروع لهم حال القتال او القرب من الاعداء الفطر وترك الصوم. وهذا فيه دلاله ظاهره على التلازم القوي بين الجهاد والتعبد، وبين العمل للدين ومنافحة أعداء المرسلين من جهة، وبين محبة الله تعالى وتعظيمه وإجلال أمره ونهيه من جهة أخرى. يعني الأمر مش موضوع أن أنا صايم أبقى تعبان أسيب الأعمال بتاعتي، لا، حتى في الصيام كانوا يخرجون للجهاد والغزو ويتحملون ما فيه من المشقة. وهذا يدلك دلالة واضحة أيضا على أن ما يحتاجه الجسم من الغذاء أقل بكثير مما يتصوره اليوم كثير من الناس. بعض الناس حاطت لنفسه صورة كده للأكل اللي هو بيأكله مقداره وكميته، خد بالك، ويجي قبل رمضان يبقى على الإسواء زحام شديد جدا، وتلاقيهم بيتسوقوا كأنهم داخلين على مجاعة. أيوة أكني هيحصل مجاعة في البلد، فكله بيلحق إيه اللي يلحق يجيب حاجة. أنا بقولك ما تشتريش، بس أنا عايز أقولك الصورة فعلا اللي بقت عند كتير من الناس بقى رمضان شهر أكل، وفعلا هو الشهر الوحيد في السنة اللي منسوب الإنفاق فيه بإيه؟ بيرتفع، مع إن أصلا ده أقل وجبة، مش فطار وغدا وعشاء في رمضان، بقوا إيه؟ سحور وإيه؟ طب الزيادة راحت فيه؟ عايزين ندور على الزيادة دي تروح فيه؟ كأن في بعض الناس بيفطر ويفضل يأكل لحد السحور، ما تستغربش. ونفقات كثيرة جدا وبدرجة فيها من الإسراف ما فيها مما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. لا بس رمضان ده بالذات، مع أن رمضان شهر تقلل، ده بقى أكتر الشهور اللي فيها زيادة، وربما وقع البعض في الإسراف ونحو ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الجهاد في رمضان والغزو في رمضان يدل على أن ما يحتاجه الجسم من الغذاء أقل بكثير مما يتصوره اليوم كثير من الناس، وإنما تخور قوى الصائمين المترفين الذين ألفوا الملذات فجاهدت نفوسهم بغياب ملذاتها وشهواتها وتأخرها عنهم، فخورهم في عامته نفسي لا جسدي، إذ لنفوسهم على قلوبهم غلبة وسلطان. والله المستعان. الذي اعتاد دوما الترف والتوسع في الملذات والمباحات والشهوات ربما إذا طلب منه أن يقوم بمثل ما قام به هؤلاء الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ربما لا يستطيع، لأن النفس لها غلبة ولها سلطان عليه، ربما دفعه ذلك إلى ترك ما أوجبه الله عز وجل عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في وقت وإن تعسر فيه الجهاد بالسنان، السنان الرماح السيوف، إن تعسر فيه الجهاد بالسنان أمام عامة أبناء الإسلام فما زالت أمامهم مهام جسام وأنواع جهاد أخرى تمكن للإسلام وتستعيد له سؤدده. فهناك جهاد النفس، وهناك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكلمة، وهناك جهاد الشيطان، وهناك الجهاد بالمال، وكلها كالتمهيد للجهاد بالإيه؟ انتوش هنا خالص، شكلكوا كنتوا صايمين. بإيه؟ لا مش بالنفس، السنان، السيف. يعني إلا إن عدمنا في هذه الأيام الجهاد بالسيف، الجهاد بالسنان، فلم نعدم الأنواع الأخرى. جهاد النفس حد بيمنعك منه؟ ها؟ الجهاد بالكلمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد بالمال، جهاد الشيطان، ها؟ ثم هذه الأربعة ربما تكون هي السبيل للجهاد الأكبر، وهو جهاد إيه؟ ها؟ الجهاد بالسيف والسنان. فهذه الأنواع متيسرة، لم يمنعك أحد منها ولا يستطيع أحد أن يمنعك منها، فاجتهد فيها ورب نفسك في هذا الشهر الفضيل المبارك. وهناك كافة صور العمل لهذا الدين، والتي تحيي الجدية في الأمة وتملكها مجالات القوة في كافة دروب النهضة ومحاورها، لتنبثق على أيدينا بإذن الله تعالى حياة العزة لهذا الإسلام العظيم من جديد، كل بحسب علمه وقدرته، وما ثباتي وتوفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومن هذه المعالم أيضا معالم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، بعد أن ذكرنا جهاده صلى الله عليه وسلم، ننتقل سريعا إلى استكمال اليوم والخطوات التي نحاول أن نسير بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحببت أن أذكر هذه المعالم مجملة، ونقلت الكثير منها من كتاب هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان للمؤلف فيصل ابن علي البعداني، الذي يصدر عن البيان، كتاب البيان، سلسلة تصدر عن مجلة البيان، وهذا كتاب مهم، وقد كان سببا، جعله الله عز وجل سببا لترتيب هذه الدروس صفحات رمضانية من حياة خير البرية. فنسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف المصنف خيرا وأن يتقبل منا ومنه. أحبتي في الله، أحببت أن أذكر هذه المعالم لأنها ليست خاصة بيوم دون آخر ولا بوقت دون آخر، لكنها موزعة على اليوم وعلى ساعات اليوم وعلى أيام الشهر، وقد كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ولنا فيه الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. انتهينا في يومنا الرمضاني إلى القيلولة، سواء أكانت قبيل الظهر أو بعده، وذكرنا أنها عون لك على القيام، هي عون على الصيام أيضا، ولكن عون على القيام والقيام بخاصة، كما قال بعض العلماء القيلولة للقيام كالسحور للإيه؟ للصيام. ثم يدخل عليك وقت العصر، وبعد الأذان، بعد أذان العصر هناك سنة غابت عن كثير من الناس، ما هي؟ إيه؟ إيه؟ تذكر المساء بعد أذان العصر؟ ماشي. سنة غابت عن الكثيرين، يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذه تصلى منفصلة ركعتين ركعتين كالأصل في صلاة النافلة، واستشعر وأنت تصلي هذه الركعات أنك تريد بها الرحمة، وأنك تنال إن شاء الله تعالى الرحمة من الله عز وجل. وبعد العصر وقت مبارك، لماذا؟ لأنه من أشرف أوقات الذكر، وقد أمر الله عز وجل بذكره في هذا الوقت. أين الدليل؟ الناس اللي واقفة عند الحمامات دي خلص بسرعة عشان تلحق معنا تاخد لك حاجة من الجوائز اللي جاية دي. أيوة الله ينور عليك. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكذا بيّن فضل وشرف هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يجيب حديث في بيان شرف الذكر هذا الوقت واستغلاله في الذكر؟ هو ده عايز هدية بقى. شايف إخوة الرحمة النهاردة منشفينها خالص، ولا في كتاب ولا شريط ولا سديهاية ولا حاجة. عايزين هداية للناس الطيبة اللي بتجاوب دي. حد يجيب حديث يا جماعة يدل على أهمية وشرف الذكر في هذا الوقت، الوقت بعد العصر؟ نعم. لا مش الجمعة، ما دخلناش على الجمعة لسه. قول. لا الجمعة ليش دعوة بالجمعة، بتكلم على الأيام عموما. ها أنا هاخد الهدية، أنا هجيب واحد جديد. ها بألف حديث ولا إيه يا بلاد؟ أنا عارف أنا. نجيب لهم نفتش لهم على حديث. لا فضل. لا 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 فضل، أنت هتجيبها إن شاء الله. أوه. بس هي دي. الحديث ده مهم وكتير وكلنا بننساه، وتقريبا بنقوله كل سنة وبنغفل عن الوقت ده وشرف الوقت ده لأن احنا بننسى الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس. ده امتى؟ الصبح صح؟ والتاني جاي اهو. أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. لأنه يقعد مع ناس بتذكر الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من صلاة الغداء اللي هي مش الضحى، لا صلاة الغداء اللي هي الصبح، حتى تطلع الشمس اللي هو الوقت اللي احنا بنقول فيه ايه؟ أذكار الصباح. لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل. طبعا ما يذكر ولد إسماعيل يبين شرف هذه الرقاب وقدر هذه الرقاب التي تعتق، لأن الرقبة لما تبقى نسيبة يبقى سعرها إيه؟ أعلى. ولا أن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى إيه؟ إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. حديث حسن. يبقى الوقت ده لما تقعد فيه تذكر الله سبحانه وتعالى إلى غروب الشمس أكنك أعتقت كم عبد؟ أربعة أعبد. هتقول لي طب أنا أستفيد إيه من عتق الأربعة أعبد؟ نقوم نسأل برضو سؤال تاني، وإيه الفضل بتاع العتق؟ أي الرب حلو. في حديث، الحديث عايز الحديث، عايز الحديث عشان الهدايا ما تفتحش بقى. إيه الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم، أنا عايز أفرحك والله، الليلة دي الحديث اللي جاي ديت مهمة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. هيجي اللي أنت بتقوله ده بقى. من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار. رواه أحمد. فداؤه يعني إيه؟ فكاكه، فهو فكاكه. وقال صلى الله عليه وسلم، اسمع بقى الحديث ده: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. عشان كده تلاقي في بعض السلف السير بتاعتهم يا أستاذ اللي هتنام في السير بتاعتهم يقولك فلان اشترى نفسه من الله كذا كذا وكذا مرة. يعني اشترى نفسه من الله بأعمال زي دي. لأن انت لما تجيب رقبة تعتق رقبة رحمك الله لما تعتق رقبة يبقى كده انت فكاكك من الايه. من أعتق رقبة المسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. طب دي مهمة عايزين نعملها. الموضوع مهم لازم تتهزله كده. مهم ايه؟ مفيش عبيد. طب مهمة حاجة ازاي؟ طيب عايزين نعملها ايه؟ وقدامنا ثواب في رمضان الحديث لسه قايلينه. انت قدامك وقت من بعد العصر للمغرب وبعد الفجر للايه؟ يطلعوا الشمس. دول بمثابة كام؟ بمقام كام؟ 8 بقى. يعني 8 أعبد هننام ولا إيه؟ 8 أعبد في إيه؟ في اليوم. يعني من الموضوع ما يتهاونش به. يقول من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. حديث رواه البخاري ومسلم. شوف السلف لما كانوا يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش يقعدوا يمددوا ويتوبوا ويقعدوا يمصمصوا ده جميل. لا كانوا على طول ايه يمتثلوا. لما سمع علي ابن الحسين رضي الله عنهما هذا الحديث قال لمن رواه عن ابي هريره انت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم انت سمعت هذا من ابي هريره اللي هو سعيد بن مرجان اللي رواه له الحديث قال انت سمعته من ابي هريره فقال سعيد نعم فقال علي لغلام له افره غلمان افره يعني يقولك فره يعني ايه حاجة طول بعرض كده قال له أدعو مطرفا اسم واحد فلما قام بين يدي يعني هو سماله عبد قال له ادعي لي العبد فلان ده فلما قام بين يديه قال اذهب فأنت حر لوجه الله مباشرة سمع الحديث عمل ايه على طول. وعند مسلم هتقول لي برضو ايش معنى يعني اسمع العبد ده كان يجيب كام ان هذا الغلام الذي اعتقه علي كان قد أعطي فيه 10,000 درهم. يعني العبد ده كان جايب له كام؟ سمع حديث عن النبي عمل إيه في 10,000؟ أهلكهم مباشرة استجابة. وإحنا والله بتجيلنا أحاديث أقل من كده بكتير ما فيهاش ولا 10,000 ولا 50,000 بتبقى أعمال يسيرة هينة والبعض يتكاسل. هذا هو الذي يفرق بيننا وبين سلفنا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل هتقول لي ما فيش عبيد أقول لك ولعل الله يرى صدق نيتك وصلاح سريرتك وحرصك على الخير فيعطيك هذا الثواب بمثل هذه الجلسة بإذن الله تعالى. وفي رمضان تكثر مجالس العلم خصوصا بعد صلاة الإيه؟ العصر ومجلس علم تحضره يعدل ثواب إيه؟ حجه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج من بيته نيته وغرضه حضور مجلس علم أجره كأجر الحاج المحرم. فهل تحتسب هذا الثواب أم يضيع منك هذا الثواب يوميا؟ وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلك تواظب في هذا الوقت بعد العصر يعني على درس علم تتفقه في دينك وترتفع بذلك درجتك في الجنة وتحصل على هذا الثواب العظيم بإذن الله تعالى. بعد مجلس العلم اللي يكون بعد مجلس العلم يكون الصفاء تكون الرقة يحلو التضرع والرجاء وذلك سيما مع انكسار النفس وذلها وضعفها. ولعل الإجابة أقرب مع هذا التضرع وتلك الرقة فلا تفوت الفرصة وارفع يديك إلى السماء وأطل رفع اليدين وارفع يديك إلى السماء وأطل رفع اليدين إلى السماء واستجدي واستمطر الرحمات وسأل سؤال المسكين المتضرع الذليل الخاضع الخاشع كما قلت لكم عبادة الدعاء تكاد تكون غابت في هذه الأيام أن ترفع يديك كما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتظل تدعو وتتضرع حتى يسقط البرد من على كتفيه صلى الله عليه وسلم وحتى يرى بياض إبطيه يعني كان رفع إزاي وهيئة التضرع اللي كان فيها وكان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي الواحد لو رفع إيده ودعا له دقيقتين ثلاثة يبقى طول. قعدت نص ساعة تدعي قبل كده كتير مننا عمره ما عملها. والدعاء هو العبادة ده هو مفتاح كل خير. ما تريد من خير الدنيا والآخرة مفتاحه الدعاء. درب نفسك على هذه العبادة في هذا الشهر الفضيل ارفع يديك إلى السماء درب نفسك على عبادة الدعاء السؤال تلك العبادة التي ندرت بين الناس. واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وفي رواية من غير أن يضع فيهما خيرا. تيقن تماما وأنت ترفع يديك أنك لن ترد خائبا، فإن لم يعجل لك العطاء في الدنيا فإنه سيؤخر ويدخر لك في الإيه؟ في الآخرة. حتى ربما تمنى الإنسان أن لم يكن الله عز وجل قد استجاب ولو لدعوة واحدة له في الدنيا مما يرى من عظم ثواب الدعوات التي لم تستجب له في الإيه؟ فلا تحرم نفسك من هذا الخير. ثم إنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أذكار موظفة يحسن أن تواظب عليها فتحفظ في ليلتك كما حفظت في نهارك، وترفع درجتك في الجنة بثواب هذه الأذكار المباركة. وأنصحك نصيحة غالية أن تدرب نفسك هذا العام على استحضار فضائل الأعمال، فتتعرف على فضل الكلمات التي تذكر الله عز وجل بها صباح مساء، اللي هي أذكار الصباح والمساء. كم سنة بالله عليك، ركز معي، كم سنة وانت بتقول أذكار الصباح والمساء وانت مش عارف معناه؟ سنين طويلة. وبعضنا التزم من أول ما التزم هو معاه كتاب الأذكار ومواظب عليها جزاك الله خير، طب معناها إيه؟ وطبعا الثواب بيتفاوت، إنسان فاهم غير واحد مش فاهم، إنسان بيتدبر ما يقول ثوابه ليس كمن لا يعقل شيئا مما يقول. وعشان كده أنا عايزك تجيب كتاب يتكلم عن شرح أذكار الصباح والمساء. أي كتاب، كتب كتيرة جدا موجود، ولو طالعت الكتاب التربوي الذي نوصي به كل مرة، كتاب مهم اللي لازم كل مسلم يذاكر الكتاب ده ويطالع فيه مرة بعد مرة حتى ربما تحفظه، اللي هو كتاب ايه كده برضه يا عم اسكت، كتاب اللي بنشرحه يوم الخميس، الترغيب والترهيب، مهم جدا هذا الكتاب، تتربى فيه على المائدة النبوية، مائدة السنة النبوية، كتاب الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. في هذا الكتاب تطالع فصل أذكار الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. وميزة هذا الكتاب أنه يذكر الذكر وفضله، ليس الذكر فحسب، لأن البعض ربما يقتصر على إيه؟ الذكر فقط ويغفل عن الفضل فلا يستحضر ذلك، فربما ضاع منه الأجر أو قل على الأقل. لذلك أنصحك أن تطالع فضائل الأعمال وأن تطالع معاني هذه الأذكار التي تذكر الله عز وجل بها، حتى إذا رددتها كنت ذائقا حلاوتها مستشعرا فضلها، وليست مجرد كلمات تكررها صباح مساء. ولا تجدن من سعادة القلب وانشراح الصدر ما لا يوصف إن شاء الله تعالى. هنا انتهى إيه؟ زهقت مني أنت، بتقول لي انتهى الحديث، ماشي وشكر. انتهى اليوم، يوم إيه؟ انتهى، هنا انتهى اليوم. لا تغفل او لا تنسى ان تبحث عن صائم تفطره، يزيد كل يوم يبقى لك صائم على الاقل واحد تفطره. في اقل من كده؟ في اقل؟ في نص صائم. تضحك ليه؟ ايوه في نص صائم، انتوا الاثنين تفطروا صائم، ينفع ولا ينفعش؟ بس يعني ما وصلتش للدرجات دي، يعني ان تفطير صائم ليس عسيرا، يعني كما كان يقول العلماء أن تصوم رمضان أكثر من شهر. ما فطرت كل يوم صايم يبقى صمت كام؟ 60 يوم، صمت مرتين فطرت اثنين صايمين، صايمين ها صائمين، وهكذا. وما أحببت من الأجر فافعل، والأمر ليس عسيرا. والله أن تبحث عن جار لك أو بعض العمال أو بعض الأصحاب أو بعض الطلاب الغرباء في المحل التي أنت فيها وتجهز له كل يوم إفطارا، الأمر ليس بالعسير، وتحتسب ذلك عند الله عز وجل. بل كان بعض السلف كابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا إذا كان على مائدته بعض الفقراء، فإن سربوا الفقراء لم يطعم الطعام في هذه الليلة، لو هم هربوهم عشان ما يلاقيش حد يجيبه ما يرضاش يأكل. فأين أنت من هذه العبادة التي من أحب العبادات إلى الله عز وجل وهي سبب لدخول الجنة؟ ها أيها الناس إيه؟ يفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل، الناس من يوم تدخلوا الجنة بإيه؟ بسلام. ثم نتوقف عند هديه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار. عند الإفطار ماذا كان يفعل؟ إيه؟ لا قبل الدعاء في حاجة؟ معلش بس فك، يفرح بالفطر، يفرح يا سيدي، للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، يفرح ليه؟ أكل وخلاص؟ لا، ما هو يفرح عشان تم اليوم فأدى عبادة، صح كده؟ ويفرح عشان حياكل، هو ينفع واحد يفرح عشان حياكل؟ يا قوي ايه هي مش دي مش ده شيء موافق للفطره؟ مش هنحارب احنا الفطره كل مش انت صمت ومش انت تعبت يبقى ايه؟ افرح وافطر. جميل. ايه كمان بقى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها ترديد الاذان قد ايه؟ الدعاء للمسلمين. في حاجه يا جماعه هنا. ايوه والله ينور عليك. تعجيل الفطر. تعجيل الفطر يعني ايه؟ تعجيل الفطر يعني قبل الاذان؟ لا، مع تحقق غروب الشمس. مع تحقق غروب الشمس. والاذان علامه على غروب الايه؟ الا في بعض الاماكن التي ربما يؤذن قبل غروب نصف القرص، لان في بعض الاحيان بيحسبوا غروب الشمس على مركز الشمس، يعني الشمس دايره كده، هم حاسبين اذان المغرب على الايه؟ النقطه على المركز. يبقى اول ما الشمس تسقط كده اهي، بص الشمس كده وهتنزل هنا. الشمس لما تسقط كده حد ما نوصل للايه؟ للقطر، مركز الدايره، يبقى لسه فوق ايه؟ النص الثاني. فالاذان بيأذن عند سقوط نصف الشمس في بعض الاحيان. وبعض الاخوه طلع على بعض العمارات العاليه على البحر وشاف الاذان فعلا بيأذن عند سقوط نصف الشمس. فخلي بالك ان ممكن يبقى فيه دقيقه او نص دقيقه او حاجه بسيطه جدا، فمش مهم لو انتظرت الايه؟ الوقت البسيط ده. لو كان الوقت بتاع التقويم تمام على غروب قرص الشمس، يبقى مباشرة أول ما تسقط، أول ما تجب، يبقى تعمل إيه؟ تفطر. يقول بعض السلف هو أبو عطية: دخلت أنا ومسروق على عائشة. مش واحد مسروق، مسروق ده يقولنا قبل كده مش صحابي، لا من التابعين. دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما لا يألو عن الخير، يعني حرصين على الإيه؟ على الخير. أحدهما يعجل المغرب والإفطار، والآخر يؤخر المغرب والإفطار. عايز يسأل أنهي الإيه؟ الأفضل. فقالت: من يعجل المغرب؟ فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ بتسأل مسروق مين ده اللي بيعجل المغرب والإفطار؟ فقال: عبد الله، اللي هو ابن عمر. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، يعجل إيه؟ المغرب والإفطار. وقال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. اجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود، يعني السويق ده عبارة عن إيه؟ نوع من الأطعمة، القمح ونحوه، يعني يوضع فيه الماء ويؤكل. فقال له: انزل فاجدح لنا، يعني جهز لنا ما نفطر عليه. اول ما ايه؟ ما غربت الايه؟ الشمس. فقال: يا رسول الله ان عليك نهارا. قال له: ده لسه الايه؟ لسه السماء منوره، لان اول الشمس ما تغرب بيبقى لسه باقي الايه؟ بعض ضياء النهار. فقال: يا رسول الله ان عليك نهارا. فقال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. الشمس بتغرب منين؟ من المغرب. والليل بيجي منين؟ من المشرق، لأن المشرق أول مكان بيظلم. خدت بالك؟ إذا غربت الشمس، إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر. وأنس بالذات لأنه خدم كام؟ خدمته كام؟ 10 سنين، يعني قضى خدمة 10 سنين، بس مش خدمة جيش، دي أحلى خدمة في الدنيا، كان خدام النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى المغرب حتى يفطر، يعني ما يصليش إلا ما إيه؟ حتى يقول: ولو على شربة ماء. رواه ابن حبان وإسناده على شرط الشيخين. وهذا يدل على إعطاء النفس حقها، وكذلك الحرص على مخالفة أهل الكتاب كما بينا في الدروس السابقة. ومن الهدي أيضا عند الإفطار أن يدعو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال إيه؟ اللهم لك صمت على رزقي فأفطرت، بتاع التلفزيون ده. هذا مش بتاع النبي بقى، بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وده إمتى يتقال؟ في ناس بتقوله قبل ما تأكل، مش عارف، هو يقولك ذهب الظمأ. هو فين الذهب؟ فين الظمأ اللي ذهب؟ وابتلت العروق. فين العروق اللي اتبلت؟ ما لسه ناشف. يبقى الدعاء ده يقال بعد ما تفطر، تاكل التمر، تاكل تشرب الميه، بعد ما ايه يبتل، تبتل العروق ويذهب الظمأ، تقول هذا الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. واحد هيقول لي: طب يعني اللهم لك صمت على فيه افطرت، ايه الغلط فيه؟ هقول لك الغلط فيه ان احنا بنقول خير الهدي هدي محمد. انت عندك دعاء النبي ودعاء واحد من الناس، تاخد انهي؟ طالما حديث ضعيف يبقى خلاص عندنا الغنى في الحديث الايه الصحيح. خدت بالك؟ وكل ما تقرب من النبي اكتر يبقى يظهر في اتباعك لسنته صلى الله عليه وسلم. طبعا كتير من الناس عند الهجوم الشرس اللي بيحصل على الاكل عند الافطار ينسى انه ايه يدعو بهذا الدعاء، ينسى كيف ينسى يسمي، والله يسمي ايه بقى كأنه ايه كان، خدت بالك؟ والطلق. وده اللي هيخلينا نتوقف بس غدا مش النهاردة مع درس ممكن يزعل بعض الاخوة، يعني ان احنا عايزين كيف كانت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بياكل ازاي واكله المائدة والاصناف اللي عليها، خدت بالك؟ لان الموائد دلوقتي بقت ايه ما شاء الله تبارك الله. فهل هو فعلا كان زينا كده صلى الله عليه وسلم؟ وهل غلط ان احنا نتوسع الموجود ده؟ وهل الناس اللي بترمي بواقي الاكل في خدت بالك ده ايه، ده ايه موقفهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنذكره ان شاء الله غدا، ونستكمل على ان ننهي ان شاء الله غدا، ننهي باذن الله تعالى هذه الصفحات، وتبقى ملاحظات اخرى ربما كانت تتعلق بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض ازواجه، ممكن بقى انت تلحقها بهذه الصفحات او بهذه اليوميات او لا حسب ما كانت، لكنها متعلقه ايضا برمضان باذن الله تعالى. ان شاء الله غدا نكمل ذلك ونتكلم عن اهميه الاعتدال في امر الطعام والشرب، اصبر امر الافطار. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. مكانك معلش. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الاخ اللي دخل المسجد عند اقامه صلاه الظهر وما لحقش يصلي السنه القبليه، لك ان تصليها ولو بعد الظهر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما اتاه وفد فشغله عن سنه الظهر صلاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم. يريد كتابا يقراه خلال شهر رمضان، والله انا انصحك ان تطالع ما ورد في كتب فضائل الأعمال حتى تتربى على الاهتمام بهذه العبادات وتذوق حلاوتها في رمضان. كتاب زي الترغيب والترهيب، تطالع ما ورد في فضائل الأعمال مما يتعلق بشهر رمضان، فضل القرآن الكريم، فضل الصدقة، فضل الدعاء ونحو ذلك. وهناك كتب مؤلفة عن ذلك، كتاب أسرار المحبين لفضيلة الشيخ محمد حسين حفظه الله، حديث التسبيح عشرا والتحميد والتكبير كيف نجمع بينه وبين حديث 33. هنا قلنا التسبيح عشرة بعد الصلوات، ثوابه كام حسنة؟ 1500، صح كده؟ من سبح 33 فقد حصل الأجر وأكثر، لأن العشرة داخلين في الإيه؟ في 33. اللي سبح 33 يبقى حصل الأجر وأكثر، لأن العشرة يدخلوا ضمن 33. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.